بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل سعادة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، نقول: قال رحمه الله تعالى البربهاري شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه، كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم، صاحب المروذية وصاحب سهل بن عبد الله التستري. فقيل إن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبائي، رددت على المجوس وعلى النصارى. فقال أبو محمد: لا أدري ما تقول، ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد. فخرج وصنف الإبانة فلم يقبل منه. ومن عبارة الشيخ البربهاري قال: احذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود كبارا. فالكلام في الرب عز وجل محدث وبدعة وضلالة، فلا نتكلم فيه إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس مخلوقا، والمراء فيه كفر. قال ابن بطة: سمعت البربهاري يقول: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وسمعته يقول لما أخذ الحجاج، وسمعته يقول ثواني
لما أخذ الحجاج،
ثواني
رامطة يعني.
يلا مولانا
اسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسمعته يقول لما أخذ الحجاج: يا قوم، إن كان يحتاج إلى معونة 100,000 دينار و100,000 دينار و100,000 دينار 5 مرات عاونته. ثم قال ابن بطة: لو أرادها لحصلها من الناس. قال أبو الحسين ابن الفراء: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين، وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه، ففي سنة 21 و300 أرادوا حبسه فاختفى، وأخذ كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله الوزير بن مقلح، وأعاد الله البربهاري إلى حشمته وزادت، وكثر أصحابه. فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه، فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة فأخبر بالحال فاستهولها. ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي حتى نودي في بغداد: لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. فاختفى وتوفي مستترا في رجب 28 و300، فدفن بدار أختي توزون. فقيل إنه لما كفن وعنده الخادم صلى عليه وحده، فنظرت هي من الروشن فرأت البيت ملآن رجالا في ثياب بيض يصلون عليه، فخافت وطلبت الخادم، فحلف أن الباب لم يفتح. فقيل إنه ترك ميراث أبيه تورعا وكان 70,000. قال ابن النجار: روى عنه أبو بكر محمد بن محمد بن عثمان وابن بطة وأبو الحسين ابن سمعون، فروي عن ابن سمعون أنه سمع البربهاري يقول: رأيت بالشام راهبا في صومعة حوله رهبان يتمسحون بالصومعة، فقلت لحدث منهم: بأي شيء أعطي هذا؟ قال: سبحان الله، متى رأيت الله يعطي شيئا على شيء؟ قلت: هذا يحتاج إلى إيضاح، فقد يعطي الله عبده بلا شيء، وقد يعطيه على شيء، لكن الشيء الذي يعطيه الله عبده ثم يثيبه عليه هو منه أيضا. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
هذا
في تاريخ محمد
من أول قوله قلت.
بأي شيء أعطي
الظاهر
لهم
هذا
لهم.
صحيح؟ نعم
نعم، كلمة قلت الله أعلم كأنها للذهبي. نعم،
نعم
التعليق فيه شيء؟
لا لا
ليست الآية فقط، ليس فيه شيء.
مم.
وفي تاريخ محمد بن مهدي أن في سنة 23 أوقع بأصحاب البربهاري فاستتر، وتتبع أصحابه ونهبت منازلهم وعاش 77 سنة، وكان في آخر عمره قد تزوج بجارية. قال رحمه الله عبد الله بن أحمد بن يوسف بن محمد بن حيان الإمام الحافظ البارع أبو محمد الهاشمي الجعفري مولاهم الهمذاني أحد الأعلام إمام جامع همذان، حدث عن محمد بن عمران بن حبيب وإبراهيم بن ديزل ابن ديزي وأحمد نعم جزاك الله خيرا وأحمد بن عبيد الله النرسي وعبيد بن شريك البزار ومحمد بن إدريس بن الجنيد الحافظ وعلي بن عبد العزيز البغوي ويحيى بن عبد الله الكرابيسي والحسين بن الحكم الكوفي وطبقتهم. روى عنه القاسم بن أبي صالح وأبو عمران موسى بن سعيد والقدماء، ذكره صالح بن أحمد فقال روى عنه الكبار، وحضرت مجلسه ولم أعتد بذلك، وكان ثقة صدوقا حافظا فاضلا ورعا يحسن هذا الشأن. قال رحمه الله سمعت القاسم بن أبي صالح يقول سمعت زيد بن نشيط يقول ما أشبه حفظ هذا الصبي إلا بحفظ المشايخ القدماء. وقال أبو قطن كان أبو قطن أليس كذلك؟
قطن نعم
أبو قطن بفتح الطاء
نعم
جزاك الله خيرا. وقال أبو قطن كان عبد الله الذهب كان عبد الله الذهب المصفى، لم يكن ببلدنا في أيامه أحفظ منه، لم يكن ببلدنا في أيامه أحفظ منه. قال صالح مات سنة 15 و300 وصليت عليه رحمه الله، قلت توفي قبل أوان الرواية فلم ينشر له كبير شيء رحمه الله. قال رحمه الله
صالح ولم أعتد بذلك،
صالح بن أحمد يعني كأنه لم، مع أنه هنا يقول وصليت عليه و يحتاج إلى نظر هذا
الكلام. لما قال ولم أعتد بذلك أنه كان مثلا صغيرا لم يكن ضبط هذا، لكن إن كان صلى عليه فمعناه أنه أدركه كبيرا.
نعم،
وبعدين ما يقول وحضرت لم يقل أحضرت مثلا، هذه واحدة. الثانية في قوله قلت توفي قبل أوان الرواية، طب ما هو في البداية صالح يقول روى عنه الكبار، وهو
نعم.
ذكر في من روى عنه قال القاسم بن أبي صالح وأبو عمران موسى بن سعيد والقدماء، فكيف قبل أوان الرواية؟
يحتاج هذا الكلام إلى تحقيق. نعم، لأنه أثبت أشياء ثم نفاها.
نعم، تفضل بك.
نراجعها إن شاء الله مولانا.
نعم.
قال رحمه الله الخاقاني الإمام المقرئ المحدث أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني الحافظ البغدادي ولد الوزير وأخ الوزير سمع عباسا الدوري وأبا قلابة الرقاشي وأبا بكر المروذي وطبقتهم، وكان حاذقا بحرف الكسائي تلا به على الحسن بن عبد الوهاب تلميذ الدوري، تلا عليه أحمد بن نصر الشذائي وأبو الفرج الشنبوذي وغيرهما. الشنبوذي
نعم
جزاك الله خيرا. وروى عنه أبو بكر الآجري وابن أبي هاشم وأبو عمر بن حيوة وابن شاهين والمعافى الجريري وآخرون، وجمع وصنف وجمع في التجويد وغير وجمع في التجويد وغير ذلك. قال الخطيب: كان ثقة من أهل السنة، مات في ذي الحجة سنة 25 و300، وقد ذكرته في طبقات القراء. قال رحمه الله: تكين الملك أبو منصور، تكين الخاصة، التركي الخزري المعتضدي، ولي مصر سنة 97 و200 فأقام بها 5 سنين في رفعة وارتقاء، ثم ولي دمشق 5 سنين أيضا، ثم أعيد إلى ولاية ديار مصر، ثم عزل ثم أعيد فوليها للقاهر بالله، إلى أن مات بمصر في ربيع الأول سنة 21 و300، وكان ذا هيبة وشجاعة. روى عن يوسف بن يعقوب القاضي، حدث عنه علي بن أحمد المادرائي الوزير، ونقل فدفن ببيت المقدس. قال رحمه الله: ابن دريد، العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد ابن عتاهية الأزدي البصري، صاحب التصانيف، تنقل في فارس وجزائر البحر، يطلب الآداب ولسان العرب، ففاق أهل زمانه، ثم سكن بغداد، وكان أبوه رئيسا متمولا، ولأبي بكر شعر جيد. حدث عن أبي حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي وابن أخي الأصمعي، وتصدر الإفادة زمانا. أخذ عنه أبو سعيد السرافي وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج الأصبهاني وأبو عبيد الله المرزباني وإسماعيل بن مكيال وعيسى بن الوزير وطائفة. قال أحمد بن يوسف الأزرق: ما رأيت أحفظ من ابن دريد، ولا رأيته قرئ عليه ديوان قط إلا وهو يسابق إلى روايته يحفظ ذلك. قلت: كان آية من الآيات في قوة الحفظ. قال ابن شاهين: كنا ندخل عليه فنستحي مما نرى من العيدان والشراب وقد شاخ. فقال أبو منصور الأزهري: دخلت فرأيته سكران فلم أعد إليه. فقال الدارقطني: تكلموا فيه. وقال أبو بكر الأسدي: كان يقال ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء. قلت: توفي في شعبان سنة 21 و300 وله 98 سنة، عفى الله عنه. ورفاه جحظة فقال: فقدت بابن دريد كل فائدة لما غدا ثالث الأحجار والترب، وكنت أبكي لفقد الجود منفردا، فصرت أبكي لفقد الجود والأدب. قال رحمه الله القاهر بالله: الخليفة أبو منصور محمد بن المعتضد بالله أحمد بن الموفق طلحة ابن المتوكل، استخلف سنة 20 و300 وقت مصرع أخيه المقتدر، وكان أسمر مربوعا أصهب الشعر طويل الأنف، فيه شر وجبروت وطيش. وقد كان المقتدر خلع في سنة 17 و300 فبايع القاهرة هذا وحكم، ثم تعصب أصحاب المقتدر له وأعيد بعد قتل جماعة منهم أبو الهيجاء بن حمدان، وعفى المقتدر عن أخيه وحضر بين يديه باكيا فقال: يا أخي أنت لا ذنب لك. ثم بايعوه بعد المقتدر فصادر حاشية أخيه وعذبهم، وضرب أم المقتدر بيده وهي عليلة، ثم ماتت معلقة بحبل، وعذب أم موسى القهرمانة، وبلغ في إساءة فنفرت منه القلوب، وطلب ابن مقلة من الأهوازي واستوزره وكان قد نفي. ولم يكن القاهر متمكنا من الأمور، وحكم عليه علي بن بليق الرافضي الذي عزم على سب معاوية رضي الله عنه على المنابر، فارتجت العراق، وقبض على شيخ الحنابلة البربهاري، ثم قوي القاهر ونهب دور مخالفيه، وطين على ولد أخيه المكتفي بين حيطين، وضرب ابن بليق وسجنه، ثم أمر بذبحه وبذبح أبيه وذبح وذبح بعدهما مؤنسا الكبير ويمنا وابن زيرك وبذل الجندي العطاء وعظم شأنه ونادى بتحريم الغناء والخمر وكسر الملاهي، وهو مع ذلك يشرب المطبوخ والسلاف ويسكر ويسمع القينات، واستوزر غير واحد وقتل أبا السرايا ابن حمدان وإسحاق النوبختي القهم في بئر، وطمت لكونهما زايده في جارية قبل الخلافة، وبقي ابن مقلة في اختفائه يراسل الجند ويشغبهم على القاهر ويخرج متنكرا في زي عجمي وفي زي شحاذ، وأعطى منجما ذهبا ليقول للقواد عليكم قطع من القاهر، ويعطي دنانير لمعبري الأحلام، فإذا قص سيما مناما خوفوه من القاهر جدا، وكان رأس الساجية فأضمر الشر، فانتدب طائفة لاغتياله وبكر، وكان نائما به سكر، وهرب وزيره وحاجبه فهجموا عليه بالسيوف فهرب إلى سطح فاستتر، ثم ظفروا به وبيده سيف مسلول فقالوا انزل فامتنع، فقالوا نحن عبيدك، ثم فوق واحد إليه سهما وقال انزل وإلا قتلتك، فنزل فأمسكوه في سادس جماد الآخرة وبايعوا الراضي بالله محمد بن المقتدر، ثم خلع وأكحل بمسمار لسوء سيرته وسفكه الدماء، وكانت خلافته سنة ونصفا وأسبوعا. قال الصولي كان أهوجا سفاكا للدماء كثير التلون قبيح السيرة مدمن الخمر، ولولا جودة حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنسل، وكان قد صنع حربة يحملها فلا يطرحها حتى يقتل إنسانا. قال محمد بن علي أحضرني القاهر يوما وبيده حربة، فقلت الأمان؟ قال على الصدق. قلت نعم. قال أسألك عن خلفاء بني العباس؟ فذكرت له من أحوالهم وهو يسأل عنهم واحدا واحدا، فقال قد سمعت قولك وكأني مشاهد القوم، وقام وبيده الحربة فاستسلمت للقتل فعطف إلى دور الحرم. قال المسعودي أخذ من مؤنس وأصحابه أموالا كثيرة، فلما خلع طولب بها فأنكر فعذب بأنواع العذاب، فما أقر بشيء فأخذه الراضي بالله فقربه وأدناه، وقال ترى مطالبة الجند لنا والذي عندك ليس بنافعك فاعترف به. قال أما إذ فعلت هذا فالمال دفنته في البستان، وكان قد أنشأ بستان فيه أصناف الثمر والقصر الذي زخرفه. فقال وفي أي مكان هو؟ قال أنا مكفوف ولا أهتدي إلى البقعة، فاحفر البستان تجده. فحفروا البستان وأساس القصر وقلعوا الشجرة فلم يوجد شيء، فقال وأين المال؟ قال وهل عندي مال؟ إنما كان حسرتي في جلوسك في البستان وتنعمك ففجعتك به، فأبعده وحبسه فأقام إلى سنة 33، ثم أخرج إلى دار ابن طاهر فكان تارة يحبس وتارة يهمل، فوقف يوما بالجامع بين الصفوف وعليه جبة بيضاء وقال تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم، وأراد أن يشنع على الخليفة المستكفي، فقام إليه ابن أبي موسى الهاشمي فأعطاه 1000 درهم فمنعه من الخروج، ثم مات في سنة 39 و300 وله 53 سنة، وله من الأولاد عبد الصمد وأبو القاسم وأبو الفضل وعبد العزيز، ووزر له أبو علي بن مقلة ثم محمد بن القاسم ثم الخصيبي، ونفذ على إمرة مصر أحمد ابن كيغلغ إذ توفي أمير هاتكين الخاصة، ومات سنة 21 شغب أم المقتدر، وقتل الخادم مؤنس الملقب بالمظفر، وكان شهما مهيبا شجاعا داهية عمر 90 سنة وقاد الجيوش 60 سنة.
كأن الذهبي رحمه الله تعالى نقل هذا من كتاب له آخر فوضعه هنا، لأنه لو كان يكتبه فهؤلاء جميعا
مؤنس وسابقا
وتكين، وهؤلاء جميعا مذكورون قبل صفحات.
نعم. وفي سنة 22 و300 دخل في الديلم أصفهان، وكان من قوادهم علي بن بويه، فانفرد على مرداويج، ثم حارب محمد بن يقوت فهزم محمدا واستولى على فارس، وكان أبوه فقيرا صيادا. قال محمود الأصبهاني: كان سبب خلعهم للقاهر سوء سيرته وسفكه الدماء، فامتنع عليهم من الخلع فسملوه حتى سالت عيناه. وفي أيامه ظهر محمد بن علي ابن أبي العزاقري الشلمغاني، وادعى الإلهية ببغداد وأنه يحيي الموتى، وتعصب له ابن نقلة وأنكر ما قيل عنه، ثم قتل، وقتل بسببه الحسين بن قاسم وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي عون الأنباري، مصنف الأجوبة المسكتة، كانا يعتقدان في الشلمغاني. وللقاهر من الأولاد أبو القاسم وعبد الصمد وأبو الفضل محمد وفاطمة وعاتكة وأمامة. فصل. ولنذكر هنا جماعة من خلفاء الإسلام على التوالي إن شاء الله، يتأمل تراجمهم الفاضل متصلة مجموعة.
نعم، جزاكم الله خيرا يا دكتور.
كرمكم الله مولانا.
آمين جميعا. شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم. لو يكمل أحد الإخوة. عذرا لمولانا
الشريف. ماشي تفضل.
حار سيدنا. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال الراضي بالله: الخليفة أبو إسحاق محمد، وقيل أحمد بن المقتدر بالله جعفر ابن المعتضد بالله أحمد بن الموفق ابن المتوكل الهاشمي العباسي، ولد سنة 97 و200، وأمه رومية، كان أسمر قصيرا نحيفا في وجهه طول، استخلف بعد عمه القاهر عندما سملوا
معناها
مرت معنا قبل قليل، مرت معنا نفس الجملة ونفس الفعل قبل قليل،
معناها فقأوا عينه، يعني وعين.
نعم.
سمر وسمر،
أحسن الله
عليك، وكحل
أو كلها أو حموا مسامير. نعم، وأحميت مسامير فوضعت في عينيه.
هذا معناها. نعم، وفيه حديث
العرميين.
العرانيين.
نعم، استقل. نعم، استقل إبل.
نعم، قتل العرانيين. نعم، فسمى لهم. نعم،
أحسن الله عليك. قال استخلف بعد عمه القاهر عندما سمل القاهر سنة 22 و300. قال أبو بكر الخطيب: له فضائل، منها أنه آخر خليفة خطب يوم الجمعة، وآخر خليفة جالس الندماء، وآخر خليفة له شعر مدون، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش، وكانت جوائزه وأموره على ترتيب المتقدمين منهم، وكان سمحا جوادا أديبا فصيحا محبا للعلماء. سمع من البغوي قال الصولي: سئل الراضي أن يخطب يوم جمعة، فارتقى برسام الراء وحضرته، فشنف الأسماع وأبلغ، ثم صلى بنا. قيل إن الراضي سقي بطنه وأصابه ذرب، وأتلفه كثرة الجماع، فتوفي في نصف ربيع الآخر سنة 29 و300، وله 32 سنة سوى أشهر. وله من الأولاد عبد الله رشح لولاية العهد، وأبو جعفر أحمد وبنت وهم أولاد إماء، وبيع المتقي لله إبراهيم أخوه، وكانت الفتن والحروب متواترة بالعراق في هذه السنين، وضعف شأن الخلافة فلله الأمر، وجرت فتنة ابن رائق وفتنة ابن البريدي، ومرج أمر الناس وعم البلاء، ومات أمير الأمراء محمد بن ياقوت مسجونا، وفي أيام الراضي عظم محمد بن رائق، ولم يبق للراضي معه حل، نعم، ولم يبق للراضي معه حل ولا ربط. وله من الولد أبو الفضل عبد الله وأحمد والست هجعة. قال رحمه الله: المتقي لله الخليفة أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بن المعتضد العباسي. قال الصولي: مات الراضي فبعث بج كم من واسط إلى كاتبه أحمد بن علي الكوفي أن يجمع القضاة والأعيان ووزير الراضي سليمان بن الحسن ويشتور في إمام. فبعث حسين بن الفضل بن المأمون إلى الكوفي،
يعني يتشاور، يعني
نعم سيدنا، نعم، ويشتور في إمام. فبعث حسين بن الفضل بن
من أسماء الأعاجم مثل كشاجم و نعم.
السلام عليكم سيدنا. قال: ويشتور في إمام
نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ويشتور في إمام فبعث حسين بن الفضل بن المأمون إلى الكوفي ب10,000 دينار ليشتريه، ونفذ إليه أيضا ب40,000 دينار ليفرقها في الأمراء، فلم ينفع ذلك. وبايع إبراهيم وسنه 34 سنة، وأمه اسمها خلوب، وكان حسن الوجه معتدل الخلق بحمرة أشهل كث اللحية، فصلى ركعتين وصعد على السرير ولم يغير شيئا ولا تسر على جاريته، وكان ذا صوم وتعبد ولم يشرب نبيذا، ويقول: لا أريد نديما غير المصحف. وأقر في الوزارة سليمان بن الحسن، فكان مقهورا مع كاتب بجكم. ثم بعد أيام سقطت القبة الخضراء، وكانت تاج بغداد ومأثرة بني العباس، بناها المنصور
ومأثرة هكذا نعم.
ليست واضحة نسيل.
نعم.
صلى الله
عليه وسلم.
قال:
ها يعني مكرمة،
نعم،
مفخرة.
صلى الله عليه
وسلم. نحوها. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وكانت تاج بغداد ومأثرة بني العباس، بناها المنصور علو 80 ذراعا، تحتها إيوان طوله 20 ذراعا في عرضها، فسقط رأسها من مطر ورعد شديد، وكان القحط ببغداد. ثم عزل المتقي وزيره بأحمد بن محمد بن ميمون، وأقبل أبو عبد الله البريدي من البصرة يطلب الوزارة فوليها، ومشى إليه بن ميمون، فكانت وزارة بن ميمون شهرا، لكن هرب البريدي بعد 24 يوما لما شغب الجند بطلب أرزاقهم، فوزر القراريطي، عزل بعد شهر وأيام، فوليها الكرخي، وعزل بعد أيام، وولى المتقي إمرة الأمراء كورتكين الديلمي، وقتل نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وولى المتقي إمرة الأمراء كورتكين الديلمي، وقتل بوجكم، وكان قد استوطن واسطا والتزم بأن يحمل إلى الراضي في السنة 800,000 دينار وعدل، وكان إلى كثرة أمواله المنتهى، فكان يخرجها في الصناديق ويخرج رجالا في صناديق على جمال إلى البر، ثم يفتح عليهم فيحفرون ويدفن المال ويردهم إلى الصناديق فيعرفون الكذب، ويقول إنما أفعل هذا خوفا أن يحال بيني وبين داري، فذهب ذلك بموته. ثم حاربه أبو عبد الله البريدي وانتصر أبو عبد الله، وخرج بوجكم يتصيد وهناك أكراد، فطعنه أسود برمح فطعنه أسود برمح فقتل نعم سيد فطعنه أسود برمح فقتله في رجب سنة 29 و300. وذهب أصحابه وذهب أصحاب كورتكين وتوزون وغيرهما إلى الشام إلى محمد رائق، وطلبه المتقي فسار من دمشق واستناب على الشام وكان قد تغلب عليها، فاستناب أحمد بن مقاتل وجاء فقدمه المتقي وطوقه وسوره، وخضع له محمد بن حمدان ونفذ إليه 100,000 دينار، وخطب له بواسط وبالبصرة البريدي، وكتب اسمه على أعلامه. ثم اختلف بن رائق وكورتكين وتحاربا أياما، وقاهره بن رائق ثم ضعف واختفى، وتمكن بن رائق وأباد جماعة، وآثر كورتكين في سنة 30 وأبيع كر
وأبيع هذه لما بعدها، يعني كر القمح أبيع يعني عرض للبيع.
عفوا صلى الله عليكم. قال وأسر كورتين في سنة 30 وأبيع كر القمح بأزيد من 200 دينار، وأكلوا الجيف، وخرجت الروم فعاثوا بأعمال حلب، وفيها استوزر المتقي أبا عبد الله البريدي برأي ابن رائق، ثم عزل بالقراريط فذهب مغاضبا وجمع العساكر. وفي جماد الأولى ركب المتقي لله وولده أبو منصور وابن رائق والوزير القراريطي وبين أيديهم القراء والمصاحف لحرب البريدي، ثم انحدر من الشماسية في دجلة، وثقل كرسي الجسر فانخسف بخلق، وأمر ابن رائق بلعنة البريدي على المنابر. ثم أقبل أبو الحسين علي بن محمد البريدي أخو أبي عبد الله فهزم المتقي وبني رائق، وكان معه خلق من الديلم والترك والقرامطة، ووقع النهب ببغداد، وزحف ابن البريدي على الدار، وعظم الخطب، وقتل جماعة بدار الخلافة، وهرب المتقي وابنه وابن رائق إلى الموصل، واختفى القراريطي الوزير، وبعث ابن البريدي بكورتكين مقيدا إلى أخيه فأتلفه، وحكم أبو الحسين ببغداد، وتعثرت الرعية وهجوا، وبلغ الكر أزيد من 300 دينار، وغرقت بغداد. ثم فارقه توزون وراح إلى الموصل، فقوي قلب ناصر الدولة ابن حمدان، وعزم أن ينحدر إلى بغداد بالمتقي. فتهيأ أبو الحسين بن البريدي، وترددت الرسل بين ابن رائق وبين ابن حمدان فتحالفا، فجاء ابن حمدان واجتمع به، وحضر ابن المتقي، فلما ركب ابن المتقي قدم فرس ابن رائق ليركب، فتعلق به بن حمدان وقال تقيم عندنا اليوم نتحدث، فقال كيف أتخلف عن ولد أمير المؤمنين، فألح عليه حتى ارتاب وجذب كمه من يده فتخرق. قال فتخرق هذا ورجله في الركاب، فشب فشب به الفرس فوقع، فصاح ابن حمدان بغلمانه اقتلوه، فاعتورته السيوف فاضطرب. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فاعتورته السيوف فاضطرب أصحابه خارج المخيم، ودفن وعفي أثره، ونهبت أمواله. فذكر رجل أنه وجد كيسا فيه 1000 دينار وخاف من الجند، قال رميت في قدر سكباج وحلتها على رأسي. نعم سيدنا. نعم أحسن الله عليك سيدنا. قال وحملتها على رأسي فسلمت. وجاء ابن حمدان إلى المتقي وقال إن ابن رائق هم بقتلي، فقلده مكان ابن رائق، ولقبه يومئذ ناصر الدولة، ولقب أخاه سيف الدولة. وعاد قهرب أبو الحسين ابن البريدي من بغداد، وسار نعم وسار بدر الخرشاني نعم وسار بدر الخرشاني نعم سيدنا الخرشاني فولي دمشق. ثم بعد شهر أرجف بمجيء ابن البريدي، فانجفل الناس وخرج المتقي ليكون مع ناصر الدولة، وتوجه سيف الدولة لمحاربة ابن البريدي، فكانت بينهما ملحمة بقرب المدائن، فاقتتلوا يومين، فانكسر سيف الدولة أولا، فرد ناصر الدولة الفلة، ثم كانت الهزيمة على ابن البريدي، ورد في ويل إلى واسط، وتبعه سيف الدولة فانهزم إلى البصرة. ومن ثم تزوج أبو منصور إسحاق بن المتقي ببنت ناصر الدولة على 200,000 دينار، وتمكن ناصر الدولة وأخذ ضياع المتقي وقادر دواوين وظلم. ثم بلغه هروب أخيه سيف الدولة من واسط، فخاف ناصر الدولة ورد إلى الموصل، ونهبت داره. واستوزر علي بن أبي علي بن مقلة، وأقبل توزون من واسط، فخلع عليه المتقي ولقبه أمير الأمراء، ولكن ما تم الود فعاد توزون إلى واسط، وصادر المتقي وزره، وبعث بخلع إلى أحمد بن بويا، واستوزر غير واحد ويعزلهم، وصغر أمر الوزارة، ووهنت الخلافة العباسية، وبلغ ذلك الناصر لدين الله المرواني صاحب الأندلس، فقال أنا أولى بإمرة المؤمنين، فتلقب بذلك، وكان قبل ذلك يقال له الأمير كآبائه. وسار المتقي لله إلى تكريت، وتفلل أصحابه، وقدم توزون فاستولى على بغداد، فأقبل ناصر الدولة في جمع كبير من الأعراب والأكراد، فالتقى توزون بعكبرى، واقتتلوا أياما، ثم انهزم بنو حمدان والمتقي إلى الموصل، ثم التقوا ثانيا على حربه، فانهزم سيف الدولة والخليفة إلى نصيبين، وتبعهم توزون. وأما أحمد بن بويا فإنه أقبل ونزل بواسط يريد بغداد، ورغب
ابن بويا.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم سيدنا. وأما أحمد بن بويه فإنه أقبل ونزل بواسط يريد بغداد، ورغب هنا ضبطها بالفتح، ورغب توزون نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وراغب توزون في الصلح. وفي سنة 32 و300 قتل أبو عبد الله بن البدي أخاه عفوا سيدنا قتل أبو عبد الله بن البريدي أخاه أبا يوسف، ومات بعده بيسير. وكتب المتقي إلى صاحب مصر الإخشيد ليحضر إليه، فأقبل إليه فوجده بالرقة، وبان للمتقي من بني حمدان الضجر، فراسل توزون واستوثق منه، فعلم بذلك الإخشيد، فقال للمتقي أنا عبدك وقد عرفت نعم. وقد عرفت غدر الأتراك، فالله الله في نفسك، سر معي إلى الشام ومصر لتأمن. فلم يطعه فرد إلى بلاده، وقتل ببغداد. نعم. وقتل ببغداد حمدي اللص الذي ضمن نعم صلى الله عليه وسلم. اللص الذي ضمن اللصوصية في الشهر ب25,000 دينار، فكان ينزل نعم أحسن الله عليكم. قال فكان ينزل على الدور والأسواق بالشمع والمشعل جهارا، ظفر به شحنة بغداد، فوسطه وكان توزن ببغداد
وإليه نصفين.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. قال وكان توزن ببغداد وإليه الأمور، فاعتراه صرع، وهلك أبو عبد الله البريدي، وخلف 1,000 دينار و14,000 درهم، ومن الآلات والقماش ما قيمته 1,000 دينار. وتوجه المتقي من الرقة إلى بغداد، فأقام بهيت وحلف له توزون، فلما التقاه ترجل له وقبل الأرض ومشى بين يديه إلى مخيم ضربه للمتقي. فلما نزل قبض توزون عليه وسمله، وأدخل بغداد أعمى، فلله الأمر. وأخذ منه البرد والقضيب والخاتم، وأحضر عبد الله المستكفي بالله ابن المكتفي فبايعه بالخلافة. قولي عن المتقي في 20 من المحرم 33، وقيل في صفر، ولم يمهل توزون ولا حال عليه الحول. توفي المتقي في السجن بعد كحله بدهر وذاء.
المستكفي ولا ولم يمهل، لأنه لم يرد له ذكر، لم يسبق له ذكر.
قال ولم يمهل توزون ولا حال عليه الحول. توفي المتقي في السجن بعد كحله بدهر، وذلك في شعبان 57، وله من الأولاد أبو منصور محمد فقط.
نعم جزاك الله خيرا.
قال رحمه الله المستكفي. أحسن الله عليكم سيدنا. آمين وجزاك سيدنا.
الشيخ محمد البز.
نعم سيدنا حياكم الله.
تفضل سيدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى المستكفي. الخليفة المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله بن المكتفي علي بن المعتاد ذي العباسي، كان ربع القامة مليحا، معتدل البدن، أبيض بحمرة، خفيف العارضين، وأمه أم ولد. بويع وقت خلع المتقي بالله، وله يومئذ 41. قام ببيعته توزون، فأقبل أحمد بن بويه واستولى على الأهواز والبصرة وواسط، فبرز لمحاربته جيش بغداد مع توزون، فدام الحرب بينهما أشهرا، وينهزم فيها توزون، ولازمه الصرع، وضاق بأحمد الحال والقحط، فرد إلى الأهواز، وقطع توزون الجسر وراءه، وعاد إلى بغداد مشغولا بنفسه. ووزر أبو الفرج السامري، ثم عزله توزون بعد 40، وأغرمه 300,000 دينار، ورد إلى الوزارة أبا جعفر ابن شرزادة، واشتد بالعراق القحط، ومات الناس جوعا، وهلك ملك الأمراء توزون في أول 40، فطمع في منصبه ابن شرزاد، وحلف العساكر، ونزل بظاهر بغداد، وبعث المستكفي إليه بالخلع والإقامات، فصادر التجار والكتاب، وسلط جنده على العوام، فهرب الناس وانقطع الجلب، ووهن أمن بغداد. وأما أحمد بن بويه فقصد بغداد ونزل باجسرايا وهرب الأتراك إلى الموصل، واستتر المستكفي وابن شرزاد فنزل معز الدولة أحمد بن بويه بالشماسية، وبعث إليه الخليفة التحف والخلع، ثم حضر وبايع، فلقبه الخليفة بمعز الدولة، ولقب أخاه عليا عماد الدولة، وأخاه الآخر الحسن ركن الدولة، وضربت أسماؤهم على السكة. ثم ظهر ابن شرزاد وقرر مع معز الدولة أمورا، منها في الشهر للخليفة 150,000 درهم ليس إلا، وكانت علم القهرمانة معظمة عند المستكفي تأمر وتنهى، فعملت دعوة للأمراء، فاتهمها معز الدولة، وكان
أصحابها
أصفبذ قد شفع إلى الخليفة في شيعي مغبن فرده فحقد، وقال لمعز الدولة: الخليفة يراسلني فيك، فتخيل منه. ثم دخل على الخليفة اثنان من الديلم فطلب منه الرزق، فمد يده للتقبيل، فجبذاه من سرير الخلافة وجراه بعمامته، ونهبت داره، وأمسكوا القهرمانة وجماعة، وساقوا المستكفي ماشيا إلى منزل معز الدولة، فخلع المستكفي وسمله، فكانت خلافته 16 شهرا، وبايعوا في الحال الفضل ابن المقتدر، ولقبوه المطيع لله. بقي المستكفي مسجونا إلى أن مات في سنة 38 و300، وله 46 سنة. واستقل بملك العراق معز الدولة، وضعف دست الخلافة جدا، وظهر الرفض والاعتزال ببني بويه، نسأل الله العفو. وكان إكحال المستكفي بعد أن خلع نفسه ذليلا مقهورا في جماد الآخرة سنة 34، فعاش بعد العزل
أربعين
والكحل
وثلاثين
نعم سنة 34، فعاش بعد العزل والكحل 4 أعوام. قال رحمه الله تعالى: المطيع لله. الخليفة أبو القاسم الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد أحمد بن الموفق العباسي، ولد سنة 1300، وبويع بحكم خلع المستكفي نفسه سنة 34 و300، وأمه اسمها مشغلة أم ولد اسمه مشغلة وأمه اسمها مشغلة أم ولد. حدث عن أبي القاسم البغوي، روى عنه أبو الفضل التميمي، وكان كالمقهور مع نائب العراق بن بويه، قرر له في اليوم 100 دينار فقط، واشتد الغلاء المفرط ببغداد. فذكر ابن الجوزي أنه اشترى لمعز الدولة كر دقيق 20,000 درهم، قلت ذلك 17 قنطارا بالدمشقي، لأن الكر 34 كارة، والكارة 50 رطلا. واقتتل صاحب الموصل ناصر الدولة ومعز الدولة، فالتقوا بعكبرة، فانتصر ناصر الدولة ونزل بالجانب الشرقي، ثم تلاشى أمره وفر، فوضعت الديلم السيف والنهب في البلد، وسبيت النساء. ثم تمكن المطيع قليلا، ثم اصطلح ابن بويه وصاحب الموصل، فعز ذلك على الأتراك الذين قوي بهم صاحب الموصل وهموا بقتله، فحاربهم فمزقهم، وهرب إليه أبو جعفر بن شرزاد، فسمله وسجنه. وفيها، أعني سنة 36 و300، خرج معز الدولة والمطيع إلى البصرة لحرب أبي القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي، فاستأمن إليهم عسكر أبي القاسم، وهرب هو إلى القرامطة، وعظم معز الدولة. ثم جاء أبو القاسم مستأمنا إلى بغداد، فأقطع قرى. ثم اختلف صاحب الموصل ومعز الدولة، وفر عن الموصل صاحبها، ثم صالح على أن يحمل في السنة 8,000 درهم. وفي سنة 44 و300 مرض معز الدولة بعلة الإنعاض، وأرجف بموته، فعقد إمرة الأمراء لابنه باختيار، واستوزر أبا محمد المهلبي، وعظم قدره. وفي سنة 47 استولى معز الدولة على الموصل، وساق وراء ناصر الدولة إلى نصيبين، فهرب إلى حلب، فبالغ أخوه في خدمته، وتراسل في أن يكون الموصل بيد سيف الدولة، لأن ناصر الدولة غدر ونكث غير مرة بابن بويه ومنع الحمل، ثم رد معز الدولة إلى بغداد. وفي سنة 50 ضمن معز الدولة الشرطة والحسبة ببغداد، وظلم وأنشأ دارا لم يسمع بمثلها، خرب لأجلها دور الناس وغرم عليها إلى أن مات 600,000 دينار. واستضرت الروم على بلاد الشام، وأخذوا حلب بالسيف وغيرها من المدائن كساروج والرها. وأول تمكنهم أنهم هزموا سيف الدولة في سنة 39، فنجا بالجهد في نفر يسير، وبلغهم وهن الخلافة وعجز سيف الدولة عنهم بعد أن هزمهم غير مرة. وفي سنة 53 و300 قصد معز الدولة الموصل، ففر عنها ناصر الدولة، ثم التقوا فانتصر ناصر الدولة وآسر الترك، واستأمن إليه الديلم، وأخذ ثقل معز الدولة وخزائنه، ثم صالحه
وخزائنه.
وخزائنه نعم صلى الله عليه وسلم. ثم صالحه، وكان يقام مأتم عاشوراء ببغداد، ويقع فتن كبار لذلك. ثم مات الوزير المهلبي سنة 51 و300، ومات معز الدولة، فقام ابنه عز الدولة باختيار سنة
باختيار
56.
اسم يعني.
نعم، فقام ابنه عز الدولة باختيار سنة 56، فجرت فتنة محمد بن الخليفة المستكفي، فإنه لما كحل أبوه فر هو إلى مصر، وأقام عند كافور، ثم قويت نفسه وقدم بغداد سرا، فعرف عز الدولة وبايعه في الباطن كبراء، فظفر به عز الدولة، فقطع أنفه وأذنيه وسجنه، ثم هرب هو وأخوه علي من الدار يوم عيد، وصار إلى ما وراء النهر وخمل أمره. وفي سنة 60 فلج المطيع وبطل نصفه، وتملك بنو عبيد مصر والشام، وأذنوا بدمشق بحي على خير العمل، وغلت البلاد بالرفض شرقا وغربا، وخفيت السنة قليلا، واستباحت الروم نصيبين وغيرها، فلا قوة إلا بالله. وقتل ببغداد راجل من أعوان الشحنة، فبعث رئيس بغداد من طرح
من
النار في
أعوان
أسوأ
الشحنة.
وقتل ببغداد راجل من أعوان الشحنة
نعم.
نعم أحسن الله إليك. فبعث رئيس بغداد من طرح النار في أسواق، فاحترقت بغداد حريقا مهولا، واحترق النساء والأولاد، فعدة ما احترق 320 دارا، و317 دكانا، و33 مسجدا. وكثر الدعاء على الرئيس وهو أبو الفضل الشيرازي، ثم سقي وهلك، وأنشئت مدينة القاهرة للمعز العبيدي، ووزر ببغداد أبو طاهر بن بقية، فكان راتبه من الثلج في اليوم 1,000 رطل، ومن الشمع في الشهر 1,000 من. فوزر لعز الدولة 4 سنين، ثم صلبه عضد الدولة. ولما تحكم الفالج في المطيع دعاه سبكتكين الحاجب إلى عزل نفسه وتسليم الخلافة إلى ابنه الطايع، ففعل ذلك في 13 ذي القعدة سنة 63، وأثبتوا خلعه على أبي الحسن بن أم شيبان القاضي، ثم كان بعد يدعى الشيخ الفاضل. وفيها أقيمت الدعوة العبيدية بالحرمين للمعز، واستفحل البلاء باللصوص ببغداد، وركبوا الخيل وأخذوا الخفارة وتلقبوا بالقواد. ثم إن المطيع خرج وولده الخليفة الطايع لله إلى واسط، فمات هناك في المحرم سنة 64 و300، بعد 3 أشهر من عزله، وعمره 63 سنة رحمه الله، فكانت خلافته 30 سنة سوى أشهر. وفي أيامه تلقب صاحب الأندلسي الناصر المرواني بأمير المؤمنين، وقال: أنا أحق بهذا اللقب من خليفة من تحت يد بني بويه. وصدق الناصر، فإنه كان بطلا شجاعا سائسا مهيبا، له غزوات مشهودة، وكان خليقا للخلافة، ولكن كان أعظم منه بكثير. المعز العبيدي الإسماعيلي النحلة، وأوسع ممالك حكم على الحرمين ومصر.
الإسماعيلي النحلة.
نعم أحسن الله. ولكن كان أعظم منه بكثير المعز العبيدي الإسماعيلي النحلة، وأوسع ممالك حكم على الحرمين ومصر والشام، ومصر والشام والمغرب.
نعم جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.